إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى خلق عباده ليرحمهم، فقال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فبين الله عز وجل أنه إنما خلق الخلق من عباده ليرحمهم، شريطة الإيمان، ثم من يشكر الله عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فبين الله عز وجل أن شكر العبد لربه من أسباب نجاة الله، من أسباب نجاة العبد من عذاب الله عز وجل. فعلى ما يشكر العبد ربه، إن الله عز وجل أسبغ النعم على عباده ظاهرة وباطنة، أسبغ النعم على خلقه، حتى أن الله تبارك وتعالى لم يحرم الكافر من بعض تلك النعم. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالكافر يدعي لله عز وجل الولد، ويشرك بالله، ويصف الله عز وجل بما لا يليق، ومع ذلك يعافيه الله عز وجل. هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعافية نعمة أنعم الله عز وجل بها على الخلق، فما من مخلوق إلا وهو في عافية قلت أو كثرت، وقد لا يستشعر العبد بتلك العافية. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال: رفاعة بن رافع أحد الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم جميعا، قام أبو بكر الصديق خطيبا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول في هذا القيل يقول. قال: فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى ثم سري عنه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة، فما أعطي العبد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد أمته إلى هذه النعم ليحسن المؤمن استعمالها: سل الله العفو والعافية واليقين. هذه ثلاثة أمور. أما العفو فأن يعفو الله عنك منة منه وفضلا عليه، لأنه ما منا من عبد إلا وله ذنوب، فسل الله عز وجل العفو، لأنك لا تستطيع أن تستقل بالعصمة، إنما الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أخرجه الترمذي. ثم ماذا؟ إن العبد في هذه الدنيا يعيش في طاعة الله عز وجل، فإن أكمل الله لك قوتين فقد أكمل الله لك الخير كله بعد أن تقوم على دين الله تبارك وتعالى: قوة البدن وقوة القلب. فإذا كان العبد قد آتاه الله عز وجل العافية في جسده، فقد هيأ الله له قوة البدن لتؤهله إلى طاعة الله عز وجل. وتأمل عندما طلب بنو إسرائيل من نبي من أنبيائه، قالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وفي هذه القصة قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فبين الله عز وجل أنه اصطفى هذا الرجل وجعله ملكا، إذ جمع الله له الأمرين: العلم، وجمع الله له قوة الجسم. فبين الله عز وجل أن الإنسان يصطفيه الله عز وجل على غيره بالعلم النافع والجسم القوي الذي يستعمله في طاعة الله عز وجل. فالعافية عافية الأبدان، قوة البدن. ثم قال: سلوا الله العفو والعافية واليقين. واليقين ما يقر في قلب العبد من اليقين بالله عز وجل، ومن التوكل على الله، ومن حب الله عز وجل، وأن لا يخشى القلب إلا الله. قد يعطيك الله قوة البدن ولكنك تكون فاسد القلب، لا يقين في قلبه، فما يغني عنك هذا؟ اليقين قوة القلب، أن تتوكل على الله حتى لا ترجو سواه، وأن تخشى الله حتى تنزع خشية الخلق من قلبك. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا استقر اليقين في قلب المؤمن لم يبال بالمخلوق، وإنما يجعل رضاء ربه تبارك وتعالى هو الغاية وهو القصد. ثم بيقين القلب يحسن استعمال واستخدام قوة البدن. فمن أراد الله به خيرا جمع الله عز وجل له قوة البدن وقوة القلب. لذلك فإن الإنسان قد يؤتى هذه القوة في بدنه فيطغى بها على خلق الله عز وجل. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: كان لي غلام، قال فضربته ذات يوم بالسوق وهو يقول: أعوذ بالله وأنا أضربه. قال فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا رافع. قال فلم أفهم الصوت من الغضب. قال فسمعت يقول: اعلم أبا رافع، اعلم أبا رافع. قال فالتفت، فقال الغلام: أعوذ برسول الله. فألقيت الصوت من يدي فقال: اعلم أبا رافع أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتأملوا يا عباد الله في عظمة الأمر وفي هول الحساب عند الله عز وجل. هذا رجل يضرب غلامه وهو ملكه، ولكنه قد ظلمه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم: الله أقدر منك على هذا الغلام، أي إن القدرة التي يعطيك الله عز وجل في صحتك وبدنك إن استعملتها في ظلم العباد وفي التعدي فلا بد أن يحاسبك الله عز وجل على إساءتك باستعمال نعمة الله تبارك وتعالى. لذلك فإن العبد قد يغفل عن هذا ويغتر بما آتاه الله من قوة، وينسى أن الله عز وجل أقدر عليك منك على العباد. ولما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة عندما هاجروا إليها، والحبشة هي أثيوبيا الآن، فلما جاء قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأعجب شيء رأيته في الحبشة. الحبشة فقال كنت ذات يوم في الطريق أو كما قال فمر رجل على فرس له والخيل مظنة الكبر لمن لم يتق الله ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والكبر في أهل الخيل كما أخرجه الإمام البخاري فإن العبد إذا لم يكن تقيا ثم اعتاد ركوب الخيل مع قلة تقوى فإن الخيل مظنة للعلو والتعالي والتباهي فمر رجل على فرس له فمر على امرأة تحمل مكتلا والمكتل شيء يوضع فيه التمر وما أشبهه فلكزها برجله ضربها برجله فسقطت وسقط مكتلها وما فيه من طعام فأخذت تجمع الطعام في مكتلها ثم قالت ويل لك من الملك حين يضع كرسيه غدا ويأخذ للمظلوم حقه من الظالم ويل لك من الملك حين يضع كرسيه غدا ويأخذ للمظلوم حقه من الظالم قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ بضعيفها من قويها حقه وهو غير متعتع أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا رزقك الله العافية لزمك أن تحسن استعمالها وأن تشكر الله عليها وأن تكف بأسك ما استطعت إلى الكف سبيلا فإذا دفعتك نفسك على أن تؤذي أحدا ضعيفا مفتكينا فتذكر قدرة الله عليك فإنك إذا تذكرت قدرة الله انكسر في نفسك ما تجده من شهوة الغضب واعلم أن الله تبارك وتعالى الذي أعطاك القوة والعافية قادر بطرفة عين أن يجعلك ذليلا ضعيفا فكم من الناس ارتضى بقدرته واذا به يصاب بنقطة دم وهذا الذي يسمى بالجلطة نقطة دم تقف في عصب في جسدك تجعلك ضعيفا ذليلا تحتاج الى بنيك لقضاء حاجتك لذلك يا عباد الله فقد جهل من راى العافيه ولم يحسن استعمالها في طاعه ربه ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الغفله فقال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس نعمتان يخضع فيهما كثير من الناس ولا يحسن استعمالهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة هو الفراغ او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمتان مرغوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة، أنت في نعمة وعافية، تستطيع أن تعصي وأن تطيع، فإذا استعملت صحتك في طاعة الله بورك لك فيها. وإن تقدمت بك السن، ولذلك جاء عن بعض أئمة السلف وكان إماما من أئمة السنة والحديث، وكان في سفر ذات يوم، فلما رست السفينة على الشاطئ قفز هذا العالم وقد بلغ 70، قفز من على السفينة إلى الأرض قبل أن يوضع له الوسيلة التي يمشون عليها عند النزول. فقيل له: ما تصنع يا شيخ؟ فقال: صحة أو صحة حفظناها في الصغر فبورك لنا فيها في الكبر. إذا استعمل الإنسان صحته في طاعة الله بورك له في صحته. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، ثم ماذا؟ واجعله الوارث منا. أي اجعل هذه الصحة والعافية نرثها في آخر العمر بأن تبقى كما هي في قوة وعافية إلى آخر أعمارنا. ولذلك يا عبد الله، إذا أردت أن تستشعر بالنعمة فانظر إلى من فقدها من خلق الله عز وجل، وانظر إلى المريض العاجز الذي لا يقوم إلى قضاء حاجته إلا بخدمة أهله، وانظر إلى الضعيف المستكين الذي لا حراك به إلا أن يعينه غيره. لذا أمرنا أن نكرم الضعفاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة وإذا أراد أن يدعو على الكافرين كان يقول: أذكروني الضعفاء فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لذلك فإن الله عز وجل جعل للمريض عليك حقا، وأوجب الله عليك له الفضل بأن تعود وأن تزور. لماذا؟ لحكمتين: لمصلحة تعود لك، ولمصلحة تعود على المريض. أما ما يعود على المريض فإنك إن زرته وأتيته وخففت عنه وهونت عليه ما هو فيه من البلاء، ثم ما يعود لك من المصلحة بأن تتذكر نعمة الله عليك وما آتاك الله عز وجل من الفضل والقوة. ولذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، فيقول العبد وكيف أعوذك وأنت رب العالمين، كيف أعوذك وأنت رب العالمين. ورب العالمين منزه عن كل نقص وعيب، فالله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال، منزه عن كل نقص وقبيح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مرضت فلم تعدني، فيقول العبد وكيف أعوذك وأنت رب العالمين، فيقول الله عز وجل مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لو عدت المريض لوجدت الله عز وجل عنده. وهذا محك الزيارة للمخلصين، وأما السفهاء فللناس فيما يعتقون مذاهبه. ما الذي يحملك على الزيارة؟ إن كان الذي يحملك على ذلك الإخلاص، سواء كان هذا المريض غنيا أو فقيرا، كبيرا أو صغيرا، شريفا أو وضيعا، إنما يحملك على ذلك الإخلاص. إن قوة اليقين في القلب تصلح اتجاه العمل في الجسد. إذا كان الحامل لك على إكرام الناس وعلى اللطف بهم وعلى الإحسان لهم هو حب الله والإخلاص لله، فاعلم أنك من المخلصين. وأما إن أردت منهم عرض الدنيا أو أرادوه منك، أو أردت منهم سلطة أو أرادوها منك، فأنت وهم فيما أردتم. أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده، لذلك فإن المريض قد أوجب الشرع عليك له حقا أن تعوده، لا سيما إذا كان من الأرحام. أما أننا نزور أرحامنا من أهل الغنى والعز، وننسى أرحامنا إذا كانوا فقراء، فالله عز وجل هو الذي يحاسبك غدا على ذلك. والله الموعد ليقضي بين الخلائق في أعمالهم ومقاصدهم. لذلك فإن الله تبارك وتعالى قد بين لنا أن شكرنا له وإيماننا به سبب لنجاتنا من عذابه. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالشكر والتوحيد لله سببان منجيان لك من عذاب الله عز وجل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Allah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى خلق عباده ليرحمهم، فقال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فبين الله عز وجل أنه إنما خلق الخلق من عباده ليرحمهم، شريطة الإيمان ثم أن يشكر الله عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فبين الله عز وجل أن شكر العبد لربه من أسباب نجاة الله، من أسباب نجاة العبد من عذاب الله عز وجل. فعلى ما يشكر العبد ربه، إن الله عز وجل أسبغ النعم على عباده ظاهرة وباطنة، أسبغ النعم على خلقه، حتى أن الله تبارك وتعالى لم يحرم الكافر من بعض تلك النعم. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالكافر يدعي لله عز وجل الولد، ويشرك بالله، ويصف الله عز وجل بما لا يليق، ومع ذلك يعافيه الله عز وجل. هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعافية نعمة أنعم الله عز وجل بها على الخلق، فما من مخلوق إلا وهو في عافية قلت أو كثرت، وقد لا يستشعر العبد بتلك العافية. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال: رفاعة بن رافع أحد الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم جميعا، قام أبو بكر الصديق خطيبا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول في هذا القيد يقول. قال: فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى ثم سري عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سل الله العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة، فما أعطي العبد بعد اليقين خير شيئا خيرا من العافية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد أمته إلى هذه النعم ليحسن المؤمن استعمالها: سل الله العفو والعافية واليقين. هذه ثلاثة أمور. أما العفو فأن يعفو الله عنك منة منه وفضلا عليك، لأنه ما منا من عبد إلا وله ذنوب، فسل الله عز وجل العفو، لأنك لا تستطيع أن تستقل بالعصمة، إنما الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أخرجه الترمذي. ثم ماذا؟ إن العبد في هذه الدنيا يعيش في طاعة الله عز وجل، فإن أكمل الله لك قوتين فقد أكمل الله لك الخير كله بعد أن تقوم على دين الله تبارك وتعالى: قوة البدن وقوة القلب. فإذا كان العبد قد آتاه الله عز وجل العافية في جسده، فقد هيأ الله له قوة البدن لتؤهله إلى طاعة الله عز وجل. وتأمل عندما طلب بنو إسرائيل من نبي من أنبيائهم، قالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وفي هذه القصة قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فبين الله عز وجل أنه اصطفى هذا الرجل وجعله ملكا، إذ جمع الله له الأمرين: العلم، وجمع الله له قوة الجسم. فبين الله عز وجل أن الإنسان يصطفيه الله عز وجل على غيره بالعلم النافع والجسم القوي الذي يستعمله في طاعة الله عز وجل. فالعافية عافية الأبدان، قوة البدن. ثم قال: سل الله العفو والعافية واليقين. واليقين ما يقر في قلب العبد من اليقين بالله عز وجل ومن التوكل على الله. قد يعطيك الله قوة البدن ولكنك تكون فاسد القلب، لا يقين في قلبك، فما يغني عنك هذا؟ اليقين قوة القلب، أن تتوكل على الله حتى لا ترجو سواه، وأن تخشى الله حتى تنزع خشية الخلق من قلبك. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا استقر اليقين في قلب المؤمن لم يمال بالمخلوق، وإنما يجعل رضاء ربه تبارك وتعالى هو الغاية وهو القصد، ثم بيقين القلب يحسن استعمال واستخدام قوة البدن. فمن أراد الله به خيرا جمع الله عز وجل له قوة البدن وقوة القلب. لذلك فإن الإنسان قد يؤتى هذه القوة في بدنه فيطغى بها على خلق الله عز وجل. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: كان لي غلام، قال فضربته ذات يوم بالسوق وهو يقول: أعوذ بالله وأنا أضربه. قال فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا رافع. قال فلم أفهم الصوت من الغضب. قال فسمعت يقول: اعلم أبا رافع، اعلم أبا رافع. قال فالتفت، فقال الغلام: أعوذ برسول الله. فألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا رافع أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتأملوا يا عباد الله في عظمة الأمر وفي هول الحساب عند الله عز وجل. هذا رجل يضرب غلاما وهو ملكه، ولكنه قد ظلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم: الله أقدر منك على هذا الغلام، أي إن القدرة التي يعطيك الله عز وجل في صحتك وبدنك إن استعملتها في ظلم العباد وفي التعدي فلا بد أن يحاسبك الله عز وجل على إساءتك باستعمال نعمة الله تبارك وتعالى. لذلك فإن العبد قد يغفل عن هذا ويغتر بما آتاه الله من قوة وينسى أن الله عز وجل أقدر عليك منك على العباد. ولما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة عندما هاجروا إليها، والحبشة هي أثيوبيا الآن، فلما جاء قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأعجب شيء رأيته في الحبشة، أخبرني بأعجب شيء حبسه في الحبسة، فقال: كنت ذات يوم في الطريق أو كما قال، فمر رجل على فرس له، مر رجل على فرس له، والخيل مظلة الكبر لمن لم يتق الله. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والكبر في أهل الخيل، كما أخرجه الإمام البخاري. فإن العبد إذا لم يكن تقيا ثم اعتاد ركوب الخيل مع قلة تقوى، فإن الخيل مظنة للعلو والتعالي والتباهي. فمر رجل على فرس له، فمر على امرأة تحمل مكتلا، والمكتل شيء يوضع فيه التمر وما أشبهه، فلكزها برجله، ضربها برجله فسقطت، وسقط مكتلها وما فيه من طعام، فأخذت تجمع الطعام في مكتلها، ثم قالت: ويل لك من الملك حين يضع كرسيه غدا ويأخذ للمظلوم حقه من الظالم. ويل لك من الملك حين يضع كرسيه غدا ويأخذ للمظلوم حقه من الظالم. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: كيف يقدس الله الأمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها حقه وهو غير متعفع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا رزقك الله العافية لزمك أن تحسن استعمالها وأن تشكر الله عليها وأن تكف بأسك ما استطعت إلى الكف سبيلا. فإذا دفعتك نفسك على أن تؤذي أحدا ضعيفا مفتكينا، فتذكر قدرة الله عليك، فإنك إذا تذكرت قدرة الله انكسر في نفسك ما تجده من شهوة الغضب. واعلم أن الله تبارك وتعالى الذي أعطاك القوة والعافية قادر بطرفة عين أن يجعلك ذليلا ضعيفا. فكم من الناس ارتقى بقدرته وإذا به يصاب بنقطة دم، وهذا الذي يسمى بالجرثة، نقطة دم تقف في عصب في جسدك تجعلك ضعيفا ذليلا تحتاج إلى بنيك لقضاء حاجتك. لذلك يا عباد الله، فقد جهل من رأى العافية ولم يحسن استعمالها في طاعة ربه. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الغفلة فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان يخضع فيهما كثير من الناس ولا يحسن استعمالهما، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس،
الصحة والفراغ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمتان مرغوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة، أنت في نعمة وعافية، تستطيع أن تعصي وأن تطيع، فإذا استعملت صحتك في طاعة الله بورك لك فيها، وإن تقدمت بك السن. ولذلك جاء عن بعض أئمة السلف، وكان إماما من أئمة السنة والحديث، وكان في سفر ذات يوم، فلما رفت السفينة على الشاطئ قفز هذا العالم وقد بلغ 70، قفز من على السفينة إلى الأرض قبل أن يوضع له الوسيلة التي يمشون عليها عند النزول. فقيل له: ما تصنع يا شيخ؟ فقال: صحة أو صحة حفظناها في الصغر فبورك لنا فيها في الكبر. إذا استعمل الإنسان صحته في طاعة الله بورك له في صحته. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، ثم ماذا؟ واجعله الوارث منا، أي اجعل هذه الصحة والعافية نرثها في آخر العمر بأن تبقى كما هي في قوة وعافية إلى آخر أعمارنا. ولذلك يا عبد الله، إذا أردت أن تستشعر بالنعمة فانظر إلى من فقدها من خلق الله عز وجل، وانظر إلى المريض العاجز الذي لا يقوم إلى قضاء حاجته إلا بخدمة أهله، وانظر إلى الضعيف المستكين الذي لا حراك به إلا أن يعينه غيره. لذا أمرنا أن نكرم الضعفاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة وإذا أراد أن يدعو على الكافرين كان يقول: أذكرون الضعفاء فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. لذلك فإن الله عز وجل جعل للمريض عليك حقا، وأوجب الله عليك له الفضل بأن تعوده وأن تزوره. لماذا؟ لحكمتين: لمصلحة تعود لك، ولمصلحة تعود على المريض. أما ما يعود على المريض فإنك إن زرته وأتيته وخففت عنه وهونت عليه ما هو فيه من البلاء، ثم ما يعود لك من المصلحة بأن تتذكر نعمة الله عليك وما آتاك الله عز وجل من الفضل والقوة. ولذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه
عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، فيقول العبد: وكيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ ورب العالمين منزه عن كل نقص وعيب، فالله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال، منزه عن كل نقص وقبيح، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مرضت فلم تعدني، فيقول العبد: وكيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ لو عدت المريض لوجدت الله عز وجل عنده. وهذا محك الزيارة للمخلصين، وأما السفهاء فللناس فيما يعشقون مذاهبه. ما الذي يحملك على الزيارة؟ إن كان الذي يحملك على ذلك الإخلاص، سواء كان هذا المريض غنيا أو فقيرا، كبيرا أو صغيرا، شريفا أو وضيعا، إنما يحملك على ذلك الإخلاص. إن قوة اليقين في القلب تصلح اتجاه العمل في الجسد. إذا كان الحامل لك على إكرام الناس وعلى اللطف بهم وعلى الإحسان لهم هو حب الله والإخلاص لله، فاعلم أنك من المخلصين. وأما إن أردت منهم عرض الدنيا أو أرادوه منك، أو أردت منهم سلطة أو أرادوها منك، فأنت وهم فيما أردتم. أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ لذلك فإن المريض قد أوجب الشرع عليك له حقا أن تعوده، لا سيما إذا كان من الأرحام. أما أننا نزور أرحامنا من أهل الغنى والعز، وننسى أرحامنا إذا كانوا فقراء، فالله عز وجل هو الذي يحاسبك غدا على ذلك. والله الموعد ليقضي بين الخلائق في أعمالهم ومقاصدهم. لذلك فإن الله تبارك وتعالى قد بين لنا أن شكرنا له وإيماننا به سبب لنجاتنا من عذابه. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالشكر والتوحيد لله سببان منجيان لك من عذاب الله عز وجل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.